لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك، وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. من يلهه المرديان المال والأمل لم يذرم المنجيان العلم والعمل. يا منفق عصيان خالقه أفق، فإنك من خمر الهوى ثمل أنفاس نفسي. تشري بها لهبا في الحشر يشتعل إن كنت منتهجا منها فقم بليل دجايا لله تمتفل ألا ترى طيب الكرى في الدياجي منهم المقل يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدايا ينهمل ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا ذاقوا الحتوف على رغم الألوف بأكناف الطفوف ولم تبرد لهم غلل سيافي كربلا ضمت مصابي مثل البدور المزهرة لكن مذاب شبان والكل في شباب ما تهنى صاروا مراكز للرمال مثل الشباب الما بلا عشرين سنة غالوا بقلبه وجرحوه القهر تجري والله حسافة ولا ظلوا عرايا والتراب صاير غطاهم شحوال هاللي سهر الليل برباهم من يوم شافوهم مذاب ما بين من خرج على جثة ولدها وما بين من بحوالها تخبر عمدها وزين الحزين ولا الله يساعدها على فقد المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. من خلال هذه الرواية المباركة يكون حديثنا هذه الليلة في نقاط ثلاث. الأولى بيان المقصود من الفتنة، والثانية بيان عوامل الفتنة، والثالثة بيان وظيفة المؤمن في زمن الفتنة. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى، ما هو المقصود من الفتنة؟ الفتنة ومشتقات هذا اللفظ استخدم في القرآن الكريم في قرابة 60 موردا وبمعان متعددة ومختلفة، وأهم هذه المعاني 3. المعنى الأول الامتحان والاختبار. تقول فتنت الذهب بالنار أي امتحنته واختبرته، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الفتنة هنا بمعنى الامتحان والاختبار. المعنى الثاني من معاني الفتنة الشبهة، وهذا أيضا استعمل في القرآن الكريم، ومنه قوله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة يعني ماذا؟ ابتغاء الامتحان والاختبار؟ لا، المراد من الفتنة هنا الشبهة، يعني ابتغاء إثارة الشبهات. المعنى الثالث من معاني الفتنة هو الصراع والنزاع. فعندما يكون هنالك نزاع بين طرفين، سواء كان هذان الطرفان على باطل أم كان هذان الطرفان أحدهما محق والآخر باطل، حالة النزاع بينهما يعبر عنها بالفتنة، وهذا هو مقصود أمير المؤمنين من الفتنة حينما قال كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. المراد من الفتنة في كلامه حالة الصراع والنزاع التي تكون بين طرفين. بعد بيان هذه النقطة أو قبل الخروج من هذه النقطة، أشير إلى أن المعنى الثاني والمعنى الثالث بينهما تلازم في كثير من الأحيان، يعني أن حالات الصراع والنزاع عادة ما تجر شبهات وراءها. لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إن الفتنة إذا أقبلت أشبهت وإذا أدبرت نبهت. إذا أقبلت أشبهت لأنها توجب خلط الأوراق، عندما يكون هنالك نزاع بين طرفين هذه الفتنة إذا أقبلت أشبهت توجب الشبهة واختلاط الأوراق، وإذا أدبرت وانتهت وتلاشت نبهت يعني يلتفت الناس من غفلتهم ويستيقظون إلى أن هذه كانت فتنة وأن المحق فيها فلان والباطل فيها فلان. فالمعنيان بينهما بعض التلازم في بعض الموارد. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. نجي إلى النقطة الثانية،
وهي بيان عوامل الفتنة. شلون تحدث الفتنة في المجتمعات، سواء كانت هذه الفتنة فتنة سياسية، أم كانت هذه الفتنة فتنة دينية، أم كانت غير ذلك. كيف تحدث الفتن في المجتمعات، سيما الفتن الدينية على نحو الخصوص؟ عندما نرجع إلى النصوص الشريفة نجد أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد أكثر من الحديث حول مسألة الفتنة، لأن المرحلة التي عاشها عليه السلام كانت مرحلة فتنة، ابتداء من وفاة النبي صلى الله عليه وآله إلى أن قتل شهيدا في محراب صلاته. كان عليه السلام يعيش في فتنة بعد أخرى، لذلك كثرت عنه النصوص المرتبطة بالفتن. ومن جملة النصوص الواردة عنه النصوص التي تتحدث حول عوامل الفتنة، ومن أهم هذه النصوص ما ورد عنه عليه السلام في نهج البلاغة ونقله الشيخ الكليني عليه الرحمة في الكافي بسند معتبر: إنما بدء الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله، ويتولى رجال رجالا على غير دين الله. هذا النص المبارك يتحدث فيه أمير المؤمنين عليه السلام حول عوامل الفتنة، وينهي عوامل الفتنة إلى ثلاثة عوامل مهمة. العامل الأول عامل التكون والصيرورة. شلون تتحقق الفتنة؟ ما العامل الذي يكونها؟ أهواء تتبع، اتباع الهوى. إنما بدء الفتن أهواء تتبع. شنو يعني أهواء تتبع؟ كلنا يعرف أن الإنسان له نوعان من القوى، هنالك قوى يعبرون عنها بالقوى الملكية، وهنالك قوى أخرى يعبر عنها بالقوى الملكوتية. القوى الملكوتية هي القوى التي تلبي حاجات الروح وحاجات العقل، والقوى الملكية هي التي تلبي حاجات البدن وحاجات الغريزة الموجودة عند الإنسان. كانت هذه الغريزة غريزة حب الذات، كانت هذه الغريزة غريزة حب الشهوات، كانت هذه الغريزة غريزة حب المال. القوى التي تلبي احتياجات الغرائز وتلبي حاجات الجسد هذه قوى ملكية يعبرون عنها. اتباع الهوى ما معناه؟ اتباع الهوى معناه أن تتغلب القوى الملكية عند الإنسان على قواه الملكوتية. هذه القوى التي تلبي حاجات الغرائز عندما تتغلب على القوى الملكوتية التي تلبي حاجات العقل وحاجات الروح، هنا يتحقق اتباع الهوى. فمثلا عندما الإنسان ينشغل فقط وفقط بماذا؟ بتلبية غريزة حب التملك، عندما يشتغل فقط بتلبية غريزة حب الذات، بما يجر ذلك إلى حب الشهرة، إلى حب الظهور، إلى حب المنصب. عندما يشتغل الإنسان بتلبية هذه الغرائز على حساب ما تتطلبه روحه وعلى حساب ما يتطلبه عقله، تتحقق غلبة الهوى على الإنسان، غلبة الهوى عند الإنسان. بعبارة مختصرة، اتباع الهوى معناه تلبية الغرائز في كل ما تريده من الإنسان. غريزة حب المال تدفعه دفعا قويا إلى تلبية ما تريد منه، وهو يندفع مع هذه الغريزة ويجمع المال بالحلال بالحرام، بالسرقة، بالنهب، بغير ذلك. هذا اتباع للهوى. غريزة حب النفس تدفعه إلى محاولة الظهور والشهرة وأن يكون صاحب جاه، صاحب مكانة اجتماعية، ولو كان ذلك على حساب مبادئه، ولو كان ذلك على حساب دينه، ما عنده مانع، المهم أن يصل إلى هذه المآرب. هذا هو اتباع الهوى. إذن اتباع الهوى معناه هو أن يكون الإنسان أسيرا لغرائزه التي تتملك قواه الملكية. هذا اتباع الهوى من أخطر أعداء الإنسان. أن يرخي الإنسان العنان لهواه، هذا من أخطر الأعداء للإنسان. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم، فإنه ما من شيء أعدى للرجال من اتباع أهوائهم. ليس هنالك عدو خطير للإنسان كاتباع هواه، بأن تتغلب قواه الملكية على قواه الملكوتية. أمير المؤمنين يقول: هذه الحالة التي نعبر عنها باتباع الهوى هي عامل نشأة الفتنة. شلون تنشأ الفتنة؟ عامل نشأتها، عامل التكون، عامل الصيرورة هو حب الهوى، اتباع الهوى. عندما يكون الإنسان كل اهتمامه منصبه، شهرته، مكانته، أن يتحدث عنه، حينئذ يزرع البذرة الأولى لفتنة دينية أو لفتنة اجتماعية. العامل الثاني هو آلية التنفيذ. إنسان بعد أن يزرع هذه البذرة شلون ينميها؟ شلون هذه البذرة تصبح فتنة؟ شلون حب الهوى يتحول إلى فتنة؟ آلية التنفيذ ما هي؟ وأحكام تبتدع، ابتداع الأحكام. عندما الإنسان يتبع هواه، اتباع الهوى يدفع الإنسان إلى ماذا؟ يدفع الإنسان إلى التمرد على الحق واستحداث الأحكام والأفكار غير المألوفة فقط من أجل أن يصل إلى مآرب. لما الإنسان واحد طامع في الشهرة، من أجل هذا الهوى يستحدث فكرا جديدة، أفكارا جديدة، أحكاما جديدة، أمور لم يسبقه إليها أحد، فقط من أجل أن يشد الأنظار إليه ويؤسس له مكانة اجتماعية أو يحول الأنظار إلى جهته وهكذا. لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إنما أخاف عليكم اثنتين: اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق، وأما طول الأمل فإنه ينسي الآخرة. لما اتباع الهوى يتغلغل عند الإنسان يصده عن الحق، وإذا صده عن الحق فعل ما يوصله إلى مآربه ولو كان على خلاف الحق. إذن إنما بدء الفتن أهواء تتبع، هذا عامل الصيرورة والتكون، وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله، هذه آلية التنفيذ وعامل النمو. العامل الثالث وهو الخطير، هو عامل النشر والإعلام. شلون عامل النشر والإعلام؟ هذا الإنسان المسكين بعد أن يتبع هواه ثم يبدع جديدا ويستحدث جديدا على مستوى الفكر، على مستوى العقيدة، على مستوى الأحكام الشرعية، ويخالف المألوف في كل ذلك، شلون هذا يصبح فتنة؟ يصبح فتنة إذا تبنته جهة اعتقدت به وصارت تروج لفكره وتروج لما يطرح ولما يقول. لذلك أمير المؤمنين ماذا يقول؟ إنما بدء الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله، ويتولى رجال رجالا على غير دين الله. هذه يتولى رجال رجالا على غير دين الله معناها ماذا؟ معناها حالة الصنمية التي يعيشها بعض الناس. بعض الناس يعيش مع بعض الأشخاص حالة الصنمية، على أن هذا الإنسان في كل ما يقول، في كل ما يطرح، في كل ما يتكلم هو إنسان نزيه مصيب لا يخطئ الحق يجب الدفاع عنه، هذا يجب أن لا يتكلم أحد في حقه. أكو حالة صنمية تكون موجودة عند بعض الناس، هذه حالة الصنمية حالة خطيرة، وضررها يعود على أطراف ثلاثة. الطرف الأول المتبوع نفسه، هذا الإنسان الذي يجعل صنما، هذا الإنسان تضره حالة الصنمية. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما رأيت شيئا أضر بقلوب الرجال من خفق النعال وراء ظهورهم. لما الإنسان يشوف أن الناس يصدحون باسمه ويتكلمون، فلان قال، فلان فعل، فلان صنع، فلان فلان، هذا خفق النعال وراء ظهور الرجال يضر بقلب الإنسان. ما رأيت شيئا أضر بقلوب الرجال من خفق النعال وراء ظهورهم. أول من يتضرر هو هذا الصنف، هو هذا المتبوع. الطرف الثاني الذي يتضرر هو التابع، فإن التابع عندما يقفل أبواب فكره ويسلم عنان أموره لغيره من غير أن يتأمل، من غير أن يفكر، يكون إنسانا مغبونا خاسرا. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عن الإمام الباقر عليه السلام قال: من أصغى لناطق فقد عبده، فإن كان هذا الناطق يؤدي عن الله فقد عبد الله، وإن كان هذا الناطق يؤدي عن الشيطان فقد ماذا؟ عبد الشيطان. أنا عندما أسلم أزمة عقلي لإنسان قابل أن يصيب، قابل أن يخطئ، ولا أفكر ولا أتأمل فيما يقول وفيما يطرح وأذعن بجميع ما يقوله، هذا أمر خطير. حالة الصنمية تضر بدين الإنسان، لأن هذا الإنسان قد يتكلم بالباطل وأنا أتابعه فيه فأقع في الباطل من حيث أعلم أو لا أعلم. الطرف الثالث الذي يتضرر من حالة الصنمية هو المجتمع. عندما تكون هنالك جماعة من الناس تجعل إنسانا صنما وتصر على ترويج فكره والدفاع عنه حتى وإن تبين خطأه، الذي يتضرر من ذلك هو المجتمع، لأن ذلك يتحول إلى فتنة اجتماعية، إلى فتنة دينية بسبب هذا التعصب، بسبب هذه الصنمية الفكرية. لذلك أمير المؤمنين اختصر هذه العوامل: إنما بدأ الفتن أهواء تبتدع وأهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها دين الله، ويتولى رجال رجالا على ماذا؟ على غير دين الله، يتوالونه على بما هو شخص مع غض النظر عن جميع ما يقول ويتكلم. هذه عوامل الفتنة الدينية والاجتماعية. نجي إلى النقطة الثالثة الأخيرة، وهي المهمة في بحثنا: بيان وظيفة المؤمن في زمن الفتنة. لا أحد ينكر أن زماننا الآن زمان فتنة، لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، لأننا إذا قسنا زماننا إلى الزمان السابق قبل 15 سنة، قبل 20 سنة، يحصل لنا يقين وإذعان بأن المرحلة الزمنية التي نعيشها مرحلة فتن، فتنة بعد فتنة، فتنة تشتعل، فتنة تخمد إلى آخر ذلك. زماننا زمان فتنة. ما هي وظيفة الإنسان في زمن الفتنة؟ هنا عندنا وظيفتان مهمتان. الوظيفة الأولى نفاذ البصيرة، أن يكون الإنسان صاحب بصيرة نافذة يدرك بها ما يجري حوله، ويدرك الفتنة التي تمر عليه، ويميز أين طرف الحق وأين هو طرف الباطل. طيب هذه البصيرة من أين تأتي؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: اعرف الحق تعرف أهله. البصيرة تكون عند الإنسان من خلال معرفة الحق. طيب الحق ما هو؟ الحق هو تعاليم محمد وآل محمد. الحق تعاليمهم ومعارفهم، ولا سوى ذلك حق. عندما يكون الإنسان مطلعا عارفا بتعاليمهم بأوامرهم بنواهيهم، يكون قادرا على تمييز الحق وتكون عنده بصيرة. زين، قد واحد يقول هذا السؤال دائما يتكرر: إنسان ما عندي من الوقت ما يسعني لأجل التعرف على تعاليم أهل البيت ومتابعة أحاديثهم ورواياتهم وأخبارهم وتكوين منظومة معرفية على ضوء تعاليمهم. كأنا شنو أصنع؟ شلون تكون عندي بصيرة نافذة؟ هنا الجواب الذي أجيب به وأكرره دائماً، أن الإنسان إن لم يكن صاحب بصيرة فليتمسك بأصحاب البصيرة. تقول دول أصحاب البصيرة من هم؟ أصحاب البصيرة بلا ريب هم مراجع الطائفة وأعلامها المعروفون المتفق على علمهم والمتفق على عدالتهم والمتفق على نزاهتهم. احنا في كل زمان الله تعالى اغنانا بمراجع تتفق الطائفة على نزاهتهم وورعهم وعلمهم. الآن إذا تروح إلى النجف الأشرف تسأل الصغير الكبير الفاضل المجتهد، تقول لهم من هم مراجع الطائفة؟ الجميع كلمته متفقة على أشخاص معينين يتفق الكل على علمهم وورعهم. تروح إلى قم المقدسة أيضا تسأل طالب العلم الصغير والكبير من هم مراجع الطائفة الذين يجمع الكل على علمهم وفقاهتهم وعدالتهم. أكو أسماء محدودة معدودة يذكرها لك من يعيش هناك. إذا نحن بحمد الله مرى عندنا نعمة إلهية وهي تمييز أصحاب البصائر في كل زمان. أصحاب البصائر مراجع الطائفة المتفق على علمهم المتفق على نزاهتهم. أنا إذا ما أنا صاحب بصيرة فلأتمسك بحبل هؤلاء فإنهم أصحاب البصائر. عندما يتمسك الإنسان بتوجيهاتهم في زمن الفتنة يكون قد عمل بوظيفته. إذن الوظيفة الأولى هي نفاذ البصيرة، وما يحتاج أنا الإنسان أتيه الطريق وأقول والله ما أدري أنا أسمع لهذا أسمع لهذا أفعل، لا، عندك طريق واضح مسار واضح التمسك بربقة هؤلاء أعز الله كلمتهم وأنار برهانهم وأدام تأييدهم ونفعنا بوجودهم وعلمهم أجمعين. الوظيفة الثانية وهي التي تحتاج إلى تركيز هي مناصرة الحق. شلون مناصرة الحق؟ هناك لغة تتكرر على بعض الألسنة وهي أن الإنسان في زمن الفتنة وظيفته أن يعيش حالة الحياد. أنا إنسان مالي عيسى بدينا موسى بدينا، خل أكون محايد، أنا شو لي علاقة بهذه الصراعات والنزاعات؟ تقول له طيب أنت لما تقول هذه وظيفتي أنت غير متشرع؟ المتشرع غير يحدد وظيفة الشارع؟ من وين أنت تقول أن الشارع حدد لك هذه الوظيفة وظيفة العزلة والحيادية؟ يقول لك هذا في تعاليم أهل البيت. وين تعاليم أهل البيت؟ يجيب هذا الرواية كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلم. يقول لك هذا التشبيه معناه أن الإنسان يبقى محايدا. شلون؟ كن في الفتنة كابن اللبون. ابن اللبون ابن الشاة ابن الناقة الذي بلغ من العمر سنتين ودخل في الثالثة، هذا ابن الشات في هذا السن أمه عادة تكون قد أنجبت غيره وأصبحت ذات لبن، لذلك يعبر عنها لبون، وهو ابن اللبون. هذا ابن اللبون صغير، ابن سنتين لا ظهر له فيركب ولا ضرع له فيحلب، يعني لا يستفاد منه. أنت أيضا كن في الفتنة كابن اللبون، لا يستفاد منك، لا ظهر لك فيركب ولا ضرع لك فيحلب، كن كابن اللبون تماما. شلون واحد يصير كابن اللبون؟ يعني يحايد، يقف موقف الحياد، لا إلى هؤلاء لا إلى هؤلاء. هذا التفكير تفكير خاطئ، بل هذا الطرح طرح أموي، هذا الطرح طرح أموي. شلون طرح أموي؟ تو إخواني لو ترجعون إلى كتب التراجم عند العامة شوفوا، يذكر بعض الأشخاص يقولون فلان كان مثال الزهد والورع و و و. لماذا؟ لأنه اعتزل الفتنة بين علي ومعاوية، لأن اعتزل الفتنة صار ورعا تقيا سيدا إلى آخره. لذلك هم عندهم دول الزهاد الثمانية، زهاد الثمانية ليش وصفوهم بذلك؟ لأنهم اعتزلوا الخلاف بين علي ومعاوية، فما كانوا مع أمير المؤمنين عليه السلام ولا كانوا مع معاوية. مدرسة المخالفين مدحت هؤلاء، هذا الطرح طرح أموي تبنته مدرسة المخالفين، بينما الطرح الذي تطرحه مدرسة أهل البيت على خلاف ذلك. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام لما سألوه عمن تقاعدوا عن نصرته والقيام معه ماذا قال عنهم ذاما لهم؟ قال أولئك قوم خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل. دول جماعة صحيح ما نصروا الباطل، لكنهم ماذا؟ خذلوا الحق، وخذلان الحق جريمة لا تغتفر. وورد عنه صلوات الله وسلامه عليه الساكت عن الحق شيطان أخرس، وورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، وإن لم يفعل فعليه لعنة الله. يجي واحد يقول والله ليش المراجع يتدخلون في بعض القضايا ويحكمون على بعض الأشخاص ببعض الأمور أو ببعض الأحكام المعينة؟ هل هذه الأمور تبدأ بنفسها؟ ما لنا علاقة بهذه القضايا، دي وظيفتهم، ليس باختيارهم أن لا يتدخلوا، ليس باختيارهم السكوت. إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله. مراجع الطائفة مو باختيارهم يقفون متفرجين، مو باختيار مراجع الطائفة السكوت وعدم التدخل. بعضهم يتدخل بشكل مباشر، بعضهم يتدخل بالإيعاز إلى وكلائه وإلى مؤسسته الدينية. مهم هنالك تدخل، تدخل مباشر أو غير مباشر. إذن الطرح الذي تطرحه مدرسة أهل البيت هو لزوم مناصرة الحق. وظيفة الإنسان مو يقول والله أنا ما لي علاقة، لا لك علاقة. وظيفتك الدينية مناصرة الحق عندما تعرف أن الحق مع فلان لا مع فلان. زين نجي إلى هذا الرواية، قل طيب هذا الرواية شنو معناه؟ كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، إذن هذه شنو معناها؟ إحنا مر علينا في بدايات شهر رمضان أن الروايات تحمل على ظاهرها في المرحلة الأولى، لكن إذا هذا الأخذ بالظاهر منعت منه قرينة شرعية أو عقلية، ننتقل إلى مرحلة ثانية وهي مرحلة تأويل النص فلا يؤخذ بظاهره. زين تجي تتمسك بهذا الظاهر، تقول ظاهر هذه الرواية أن كل فتنة تتحقق الإنسان يلتزم فيها موقف الحيام. نقول لك هذا الظاهر بعد الروايات التي سمعناها لا يمكن الأخذ به، لأن الروايات تدعو إلى ضرورة مناصرة الحق، فلا بد من تأويلها بما يتناسب مع القرائن الشرعية الأخرى. هنا العلماء يطرحون لها وجهين. وجه الأول يقولون كن في الفتنة كابن اللبون، هذه الرواية ناظرة إلى حالات الصراع بين طرفين ضالين. لما يكون هناك حالات صراع بين طرف نعلم أنه مخطئ وبين طرف آخر أيضا نعلم أنه مخطئ، وهذا مر علينا في كثير من الأحيان، تصير حالة صراع بين طرفين ونحن نعلم بأن كلا الطرفين خاطئان، هذا هم خاطئ هم هذا خاطئ. هنا الإنسان شنو وظيفته؟ يجتنب كلا الطرفين. كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، ناظر إلى حالات الصراع بين طرفين خاطئين ضالين. هذا وجه. الوجه الآخر أن هذه الرواية ناظرة إلى عدم جعل الإنسان لنفسه مطية لمثير الفتنة. لما تثار فتنة دينية فتنة اجتماعية ونعلم من هو المثير للفتنة، واضح مؤجج للفتنة من يكون، فلا يجعل الإنسان نفسه مطية لمثير الفتنة. هذا مثير الفتنة لا أكون له ظهران فيركب على ظهري، ولا أكون له ضرعان فيحلب من ضرعي، بل أكون حذرا متيقظا لا يستفيد مثير الفتنة مني. هذا معنى آخر. وإلا مناصرة الحق لازمة على كل من يعلم الحق يلزمه أن يناصره، فإن الذين خذلوا الحق خذلهم الله وخذلهم التاريخ حتى، والذين نصروا الحق نصرهم الله ونصرهم التاريخ حتى. تما سامع واحد يطلع مع الحسين عليه السلام إلى كربلاء، تدري شنو يشرط على الحسين؟ يقول له أنا أروح وياك إلى كربلاء لكن بشرط إذا احتدمت الحرب وأوشكنا على الهلكة أتركك. وفعلا طلع مع الإمام الحسين وبقي معه إلى يوم عاشوراء. يوم عاشوراء لما رأى الرؤوس تقطع والأيدي تتساقط قال أبا عبد الله بيني وبينك شرط أننا إذا وصلنا إلى الموت أتركك. قال الحسين نعم الشرط كما، وترك الحسين وخذله. لكن هذا الرجل أين هو؟ ما هي قيمته؟ ما هو شأنه بعد أن خذل الحق الصراح؟ تعال إلى هذا وقارن بينه وبين ذاك الذي يقول والله لو أقتل ثم أحرق ثم يذر جسدي في الهواء يصنع بي ذلك 70 مرة ما تركت نصرتك يا أبا عبد الله. هذا حبيب ابن المظاهر، العلم الشامخ، الرمز الشامخ. وين هذا وين ذا؟ هذا الذي نصر الحق نصره الله، ونصره التاريخ، وبقي علما شامخا. نعم بقي علما شامخا. ودولا اللي نصروا الحق كثيرين، أربعة أولاد، وكل هالأولاد تقول دولا فداء تراب الحسين. أنا عندي كلمة دائما أقولها وأكررها، دائما أكررها، أقول هذه المرأة لو قدمت ولدا وتركت ثلاثة لكانت مشكورة إلى هذا اليوم، ولو قدمت ولدين وتركت ولدين أيضا لشكرها التاريخ كله على حسن صنيعها، ولو قدمت ثلاثة أولاد وتركت واحدة ما بقي أحد إلا شكرها على صنيعها، لكن أبت إلا أن تقدم كل الأولاد للحسين. هذه العظمة، هذه المرأة شنو عظمتها فوق التصور. لو أراد الإنسان أن يتصور عظمة هذه المرأة لحار عقله في عظمتها. امرأة وعدها أربعة أولاد وتقدر تخلي لها لو واحد من هالأولاد، ودول مو أي أولاد، صفوة أهل الأرض، لو استسقي بهم الغمام لأمطرت السماء مطرا. وكلهم تقول خلي روحوا في الدول الحسين، المهم الحسين يرجع سالما، المهم أن الحسين ما يصيبه أذى. وراحوا الأولاد مع الحسين وأبلوا بلاء حسنا بين يدي سيدهم أبي عبد الله، وبقيت تلك المرأة تنتظر اللحظة متى يرجع البشير من كربلاء ويقول رجع الحسين سالما. تنتظر بس هاللحظة هذه، يرجع البشير يقول رجع الحسين سالما إلى المدينة، وهي تنتظرها وإذا تسمع صوت يا أهل يثرب. وصل البشير يا أم البنين، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرجا والرأس منه على القناة. متى قال بشر هذا الكلام؟ قاله في آخر صفر، الحسين قتل في العاشر من محرم، وبشر لا زال يقول والرأس منه على القناة. يعني أكثر من 40-50 يوم ورأس الحسين يطاف به من بلدنا. سمعت أم البنين أقبلت، يقول الراوي رأينا عجوزا أقبلت تتوكع على عصاها، قالت أيها الناعي من تمع. هذه صدقان كلبة صدق هذا اللي يقول من تنعى. هذا بشر التفت قال من هذا؟ قيل هذه أم البنين. قال عجيب، هذه مفجوعة بأرض ومن الأولاد، شلون هذه أعزيها؟ شلون هذه أخبرها بمصارع أولادها؟ قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر في ولدك عثمان. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. ما سألتك عن أولاد، أخبرني عن الحسين. صار يعدد عليها أولادها إلى أن قال يا أخبرني عن حبيبي الحسين. قال إذن يا أم البنين خذي حجرا واضربي على رأسك، فلقد قتل الحسين. تقول الرواية فسقطت العصا من يدها وهوت أم البنين على التراب وهي تنادي وولدا. المصيبة وين شيعة موالين؟ المصيبة عندما أقبلت أم البنين إلى بيت مولاتنا زينب، وزينب قايلة لا تدخلوا علي إلا مفجوعة مذكورة. طرقت الباب، قامت الجارية من الطارق وإذا أم البنين إجت أخبرت زينب. اتصور الموقف شيعي، زينب قامت من مجلسها، أم البنين دخلت من الباب، في وسط الدار التقت أم البنين بزينب، احتضنتها زينب إلى صدرها، ضمتها أم البنين إليها. قالت أم البنين عظم الله لك الهد في أخيك الحسين. التفتت إليها زينب قالت أما وعظم الله لك الهد في إخواني الأربعة، فلقد مضوا قتلا بين يدي أبي عبد الله. صارت زينب تقول أم البنين تقول وحسينا، ارتفعت النائحة كل ينادي وحسينا. أم البنين استقبلت زينب تنادي، قولي يا زينب وين خلفتي يا ولاد؟ يقولون ضلع
شال العلم قرات
ولكن حسافة قطعة ويمينة وشمال وعلى الشريعة طاح لا يسرى ولا يمين.
أربعة مثل نصور الربا قد واصل الموت بقطع الوتين كانت بنو ليؤدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بني بسيدتنا ومولاتنا وقاضية حوائجنا وشفيعة ذنوبنا فرج عنا لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يدي وتحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم وفي هذه الليلة المباركة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.